الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في السترة، نعم، في مباحث السترة ووجوبها، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، أو عند نعم ما ذكره المؤلف رحمه الله من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى السرير. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى السرير، أي أنه جعل السرير قبلة له، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على السرير، كل هذا مما ثبت. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى السرير كما ذكر المؤلف ها هنا، أي اتخذ السرير سترة له. وكما عرفنا أيضا في الحديث الذي جاء في المسلم حديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير، وهذا ظاهر في أنه اتخذ السرير سترة. وثبت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على السرير كما جاء أيضا في حديثها في صحيح البخاري، وكان إذا سجد قالت عائشة غمزني، وهذا يدل على أنه صلى صلى على السرير، فلهذا فلما احتاج للسجود غمزها، فنعم تقبض قدميها فيسجد عليه الصلاة والسلام. فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن سرير النبي عليه الصلاة والسلام كان في أي جهة؟ في جهة القبلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام استقبل القبلة، فيدل على أن سرير النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى جهة القبلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى القبلة في نومه، فكان ينام على جنبه الأيمن ويتحرى أيضا القبلة في نومه. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاء الشاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وقد عزاه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني والحاكم في المستدرك، وهو من حديث حديث ابن عباس، وهو في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاء الشاة تسعى بين يديه فساعاها. قال في الحاشية: أي سابقها، وهي مفاعلة من السعي، حتى ألزق بطنه بالحائط. وهذا يدل على أن قطع الصلاة يكون بالآدمي وبغير الآدمي، أن قطع الصلاة يكون بالآدمي وبغير الآدمي. لو كانت الشاة لا تقطع الصلاة لتركها النبي عليه الصلاة والسلام تمر بين يديه. والمراد بالقطع قطع النقصان، نقصان الأجر وليس البطلان. فيستفاد من الحديث هذا الأمر، وأن قطع الصلاة يكون بمرور الآدمي أو غير الآدمي كالحيوان. وهل يحصل القطع بمرور شيء من الجماد؟ لا أعلم لأهل العلم في ذلك كلاما في قضية الجماد إذا مر بين يدي المصلي، كان يحصل دحرجة لشيء من الجماد فيمر بين يدي المصلي، هل يحصل بذلك القطع أو لا يحصل بذلك القطع؟ لا أعلم كلاما لأهل العلم في ذلك، وأهل العلم يتكلمون على على الآدمي وعلى الحيوان، وأن القطع يكون بمرور الآدمي أو بمرور الحيوان. غاية ما وقفت عليه ما يتعلق بأثر الحسن والأوزاعي في الاستتار بالنهر، والنهر فيه مرور ولا ما فيه مرور؟ فيه مرور، النهر فيه مرور، جريان الماء. وكان رحمة الله عليه أو ذهب رحمه الله إلى مشروعية الاستتار بالنهر، والنهر جماد ويحصل فيه المرور، ومع هذا رأوه أنه من جملة السترة، وإن كان الصحيح لأنه لا يعتبر سترة لكن على كل فيه مرور للجماد بين يدي المصلي. نعم في إن هذا القبيل الذي هو مرور شيء من الجماد, مرور شيء من الجماد بين يدي المصلي, هل يدخل في هذا الأمر أو لا يدخل؟ لا أعلم كلاما صريحا حول مسألة الجماد إلا ما يتعلق بأثر الحسن والأوزاعي في الصلاة إلى النهر, والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بالحيوان فالحديث ظاهر في ذلك, قال فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط. وفي مشروعية الحركة في الصلاة من أجل مصلحتها, وهذا يفعل الإنسان في هذا الموضع, وهكذا في الصبي إذا أراد الصبي أن يمر بين الشخص وبين يدي الصبي ما يفهم ما يدرك, وأراد أن يمر بين الشخص وبين سترته أن يمر بين يديه يستعمل هذا, يفعل هذا الفعل, يتقدم إلى الجدار إن كانت السترة هي الجدار ويجعل الصبي يمر من ورائه. وهذه الحركة, نعم هذه الحركة وهذا الفعل من مصلحة الصلاة, وهذا مما يدل أو مما يستفاد منه أن مرور الصبي يقطع الصلاة, فالصبي شبيه بماذا؟ شبيه بالحيوان الشاة لأنه لا يعقل, فإذا كان الشاة يحصل منها قطع الصلاة فالصبي أيضا شبيه بذلك. ولا يشترط في قطع الصلاة أن يكون من شخص عاقل, قد يكون من آدمي وقد يكون من غير آدمي, وهذا بما يتساءل فيه كثير من الناس ما يبالون بالصغار يجعل الصبي يمر بين يديه ونعم أكثر من مرة وهو يصلي, وهذا الفعل غير صحيح. فالنقصان يحصل بمرور الكبير أو بمرور الصبي أو بمرور الحيوان أو بمرور الشيطان كما سيأتي معنا. على كل نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله, إلى هنا والحمد لله.